بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الفداء بن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال: هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة، منها إطلاق النكاح على العقد وحده، وهذا في أغلب الأدلة من القرآن والسنة أن النكاح يطلق على مجرد العقد وحده قبل أن يكون مسيسا. وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها، لقوله: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، سماه نكاحا قبل المساس. وقد اختلفوا في النكاح، هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطء أو فيهما، على ثلاثة أقوال. واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده، في العقد والوطء تبع، إلا في هذه الآية فإنه استعمل في العقد وحده، لقوله: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وفيه دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها. وقوله المؤمنات، إذا نكحتم المؤمنات، خرج مخرج الغالب، إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق. يعني لو كانت كتابية فعقد عليها ثم فارقها قبل أن يمسها فهذا حكمها، وإنما ذلك للغالب. وقد استدل ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعلي بن الحسين زين العابدين وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح، لأن الله تعالى قال: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فعقب النكاح بالطلاق، فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله. وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كبيرة في نسخة كثيرة وهي بالمعنى من السلف والخلف رحمهم الله تعالى. وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهم الله إلى صحة الطلاق قبل النكاح فيما إذا قال: إن تزوجت فلانا فهي طالق، فعندهما متى تزوجت طلقت منه. واختلف فيما إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. فقال مالك: لا تطلق حتى يعين المرأة. فقال أبو حنيفة رحمه الله: كل امرأة يتزوجها بها بعد هذا الكلام تطلق منه، وبمجرد ما يعقد بها تصير طالق منه ولو لم يدخل بها. فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية، وهذا هو الصحيح، وأن كلامه لغو إذا قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، أو أي امرأة أتزوجها فهي طالق، كلامه لغو وعليه التوبة من اللغو، ولا يصير طلاقا لما تزوجها، لأن هذا كان قبل الطلاق. طلق امرأة لا تحل له، الطلاق له أحكام وتترتب عليه أمور ونفقات وشؤون، أي طلق امرأة آنذاك ليست في عصمته. وهذه المسألة في هذا الموضع بأخصر تفسير وفي كتب الفقه المطولة، ولكن هذا حاصلها وأجودها وأرجحها ما ذكره الجمهور ونقله ابن كثير في هذا الموضع. أهي مفهومة يا عبد الرحمن؟ لو قال: إذا تزوجت امرأة فهي طالق، ما حكم طلاقه؟ لغو. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. وسائر الآيات المطلقة محمولة على هذه قوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي يبين أنها لابد أن تطلق في عدتها التي يباح طلاقها فيها، أن لا تكون حائض، وأن يكون في طهر لا مسها فيه. هذه الآية ترادف هذه الآية الأخرى، آية الأحزاب ترادف آية الطلاق. وقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يدل على هذا المعنى، أنه لا يطلق إلا امرأته، إما أن يمسك بمعروف ويحسن عشرة، وإلا فارقها بعد أن تكون في عصمته. أما قبل أن تكون في عصمته فأي إمساك له عليها، هي ما زالت بنت الناس، ما زالت عندهم، ليست في عصمته. سائر الأدلة في الطلاق على هذا المعنى. علم بهذا أن قول الإمام مالك وقول أبي حنيفة في هذه المسألة يمكن أن يضاف إلى الأقوال التي لا دليل عليها، لولا هيبة هذين الإمامين لقيل بشذوذ قولهما هذا، أنه قول شاذ، ولكن الحقيقة أنه مرجوح غير مقبول. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور المروزي قال حدثنا النضر بن شميل حدث لغوي قال حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق قال سمعت آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال ليس بشيء، من أجل أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنة ثم طلقتموهن الآية. ابن عباس يقول ليس بشيء هذا، أي لغو، كلام لغو لا حكم له من حيث اعتباره، إنما عليه اجتناب اللغو. وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن مطر عن الحسن بن مسلم بن يناق، وفي نسخة النياق والصواب هذا يناق، عن ابن عباس قال إنما قال الله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ألا ترى أن الطلاق بعد النكاح. وهكذا روى محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال الله إذا نكحتم من ثم طلقتموهن فلا طلاق قبل النكاح. وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك، وجاء بلفظ لا نذر، وكلاهما صحيح، أعني من حيث المعنى أنه لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، لا ينذر شيئا لا يملكه، كان يقول نذرت لله ناقة زيد جعلتها لله نذرا، هذا ما يصلح، هذا ما يملكه، كيف ينذر شيئا لا يملكه. أو طلقت لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك، أو طلقت امرأة عمرو طالق منه لعب. رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود ابن ماجه، وقال الترمذي هذا حديث حسن وقد أحسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وهكذا ولا يفيد الثبوت على الإطلاق كلمة أحسن ما في الباب كما عند المحدثين معروف. وهكذا روى ابن ماجه عن علي والمسور بن مخرم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق قبل نكاح من طريق علي بن الحسين عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة المسور به قال البوصيري في الزوائد هذا إسناد حسن. علي بن الحسين وهشام بن سعد مختلف فيهما، وجاء من طريق جويبر عن الضحاك عن النزال بن صبر عن علي به قال البوصيري في الزوائد هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم ولا ضعف جويبر بن سعيد البجلي، لكن لم ينفرد به جويبر، يعني بعض الطرق ثابتة وبعض الطرق فيها كلام، والشأن في الطريق الثابتة ولو ببعض طرقها. وقال فيما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذا أمر مجمع عليه، هذا الحكم الثاني. الحكم الأول لا طلاق قبل النكاح، هو قول عامة أهل العلم إلا البعض منهم قوله مرجوح، والقول الثاني عدم العدة لظاهر الآية. أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها، فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت، ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها، فإنها تعتد منه 14 أشهر، وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضا. حكم ثالث، رحم الله ابن كثير بعد أن ذكر الآية قال فيها أحكام كثيرة، الآن مرت بنا 3 أحكام. الحكم الأول إذا طلقت قبل الدخول بها، إذا طلقت وهي في غير عصمته ما يصح الطلاق إلا فيما قد عقد عليها. الثاني أنها لا عدة عليها ما لم يكن قد دخل بها، سواء كانت بكرا أو ثيبا عقد عليها ولم يدخل بها، فلا تعتد إذا طلقها إلا إذا طلقها ثم مات وهي ما تزال في عصمته، أعني فإن ذلك، أو مات عنها في تلك المدة قبل أن يطلقها، فإنها تعتد منه كما تعتد غيرها من النساء 14 وعشرة. لكن هذا في حكم الطلاق، سياق في حكم الطلاق 3 أحكام. وقوله فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، المتعة ها هنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة، معنى جميل هذا، نصف الصداق فيما إذا طالبوا بالمهر، ليس لها إذا لم يكن دخل بها بعد أن عقد عليها، فنصف ما فرضتم، قال الله، وسيأتي بالآية يسوقها الحافظ. أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لها، قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. هذا حكم رابع، أنها تشتمل على المتاع حتى وإن لم يكن قد دخل بها، لها متاع المطلقة بالمعروف، المتاع عند الناس حسب ما يتعارف عليه الناس وحسب ما يقدره القاضي أو المصلح بينهم. أيضا يكون الحكم الخامس وسرحوهن سراحا جميلا، أنه بعد طلاقه لها يكون السراح الجميل بغير ضغوط ولا شدة ولا فتنة، إما يمسك زواج صحيح شرعي بمعروف، وإما السراح الجميل. وناهيك عما يفعله بعض المتعنتين من قوله أعلقها، هذا لا يجوز، تريدها أمسكتها، ما تريدها لا تعلقها، فتذرها كالمعلقة، لا تعلقها بعدم العشرة بحيث تبقى في عصمتك بدون عشرة، ولا تعلقها من حيث أنها تبقى عند أوليائها ولم تفارق وتتعنت في ذلك، وهنا يصلح لها الفسخ. وإن كانت لا تريدك، قد جعل الله لكل، يعني يغني الله كل من سعته، فإن كانت هي لا تريد تخالع، وإن كان هو لا يريد يفارق وليس له شيء. عند المخالعة إن أرادت الخلع تؤدي إليه المهر أو إذا قبل بعضه. هذا حكم خامس، السراح الجميل. وتأمل كلمة جميلة، أي بدون فتنة ولا شقاق ولا أيضا يعني قلقل بينه وبينها وبين أوليائها، أراد أمسك، ما أراد فارق، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. وما أحسن هذا، يعني هذا إذا عرف شخص بهذا يكون من يزوج مطمئنا منشرح الصدر أنه رجل محسن إلى النساء، وأنه رجل مكرم، وأنه إن شاء أمسك وإن شاء فارق. أما الضراب للنساء أو كذلك سيء الخلق أو ضيق الحال ضيق العطل مقتر في النفقة مع ما أعطاه الله من الخير أو هذا سوء حال هذا شدة. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يليه قوله قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقال لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المكتر قدره متاعا بالمعروف حقا المحسنين. حكم سادس هو يريد مهره إذا طلقها قبل أن يمسها فماذا يكون؟ ما خالعته له نصف المهر ما يعاد له المهر كاملا. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يعود له نصف الذي فرضه من المهر. المهر خاصة دون الهدايا والهبات يحسب المهر خاصة إلا أن يعفون سواء هو عفا وسامح في المهر أو هي يعني أولية أو ماذا الذي أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعود إلى الزوج وإلا فله نصف المهر. فإن طابت نفسها وبغير خلع ولها سعة وأرادت أن تعفوه من المهر كونه لم يحصل له مقابل ذلك المهر شيء لا من متعة ولا عشرة وأرادت له ذلك أو أولياء ولا بأس وهذا شامل للمعنيين. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد وأبي أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده علي إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين هذا هو المتاع إما كسوة أو عطاء شيء من المال حسب ما يتعرف عليه أهل البلد. قال علي بن أبي طلحة بن عباس رضي الله عنهما إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف نصف المهر نصف الصداق يعني لو قال مهرها 100,000 ثم فارقها قبل أن يدخل بها يعود إليه من النصف 100,000 والباقي يذهب. وإن لم يكن سمى لها صداقا فأمتعها على قدر عسره ويسره وهو السراح الجميل يشمل سمى لها أو لم يسمي لها يشمل السراح الجميل. كم أخذنا أحكاما في هذه الآية ها؟ من أربعة غيرها ستة اذكرها كأنك رادفت بين بعض المعاني من سيذكرها سردا. نعم أن الطلاق قبل النكاح لاغون هذا هو الصحيح الواضح. نعم ها بدليل قوله من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن ها أنها ليس له عليها عدة تتزوج مباشرة لا ثلاثة قروء ولا ثلاثة أشهر إلا ها إلا إذا كان فارقها بموت مات عنها فتعتد عدة الوفاة. السراح الجميل أنه يسرح سراحا جميلا بغير تعنت يعني لم يسمي معناه المتعة المتاع المتاع بالمعروف يكون على حسب ما يتعرف عليها أهل البلد نعم أيوه قد فرض لها فريضة فنصف ما فرضتم نصف المهر وليس المهر كاملا في مثل هذا الحال. فإذا طلقها يعني فإذا مات عنها في مثل هذه الحالة ماذا سيكون؟ ماذا سيكون عمين؟ لها المهر كاملا إذا مات ولم يفرض لها صداقا لكن بعد أن عقد عليها لها المهر كامل المهر سائر النساء حسب ما يتعارف عليه وعليه العدة ولها الميراث. هذا يضاف أنه قول سابع لا سيما ما يتعلق بالوفاة. إلى هنا وفقكم الله.